بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إيمان مكان خير. وحدثنا الحسن بن الصباح قال وحدثنا حسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الإيمان. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذه الأبواب المتتالية ذكر حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. كل هذا ذكره من خلال الأبواب ومن خلال تنويع الصيغ في الأبواب ومن خلال ذكر الأحاديث الكثيرة التي توضح هذا الباب. ومن أهم المسائل التي يركز عليها في هذه الأبواب أن الأعمال داخلة في الإيمان، العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص في نفسه ليس في أثره فقط، إنما يزيد في نفسه. زيادة الإيمان من بالنظر إلى آثاره، بالنظر إلى أدلته، يقول بها كثير من الناس. ما يمتاز به أهل السنة أنهم يثبتون كل ما يرد في النصوص في جميع المسائل من ذلك الإيمان، وأنه في نفسه يزيد وينقص. سبق أن أشرت في الباب رقم 15 باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أشرت هناك أن الإمام البخاري رحمه الله عقد ذلك الباب، وعقد أيضا هذا الباب الذي نحن فيه. ذكرت هناك أن الإمام البخاري عقدهما لبيان شمول الزيادة والنقصان في الإيمان لأجزاء الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، والزيادة تشمل هذه الأمور كلها. وذلك الباب باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهذا الباب باب زيادة الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، معقدان لهذه المسألة. أولا أن الإيمان يزيد وينقص، وثانيا زيادة الإيمان ونقصانه يشمل أجزاءه كلها. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه ذكرها الإمام البخاري في بداية كتاب الإيمان أيضا، حيث قال كتاب الإيمان باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وذكر هنا عددا من الآيات، منها هذا الذي ذكره: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هاتان الآيتان ذكرهما هناك، فلماذا أعادهما هنا؟ هل هو تكرار محض، أو أن هناك أمرا يشير إليه الإمام البخاري رحمه الله؟ الأمر الثاني هو الواقع في الحقيقة. الإمام البخاري هنا في هذا الباب أولا يريد أن يثبت زيادة الإيمان والنقصان، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه الزيادة تشمل أجزاء الإيمان كله. والمسألة الثالثة التي يركز عليها هنا في هذا الباب ما يتعلق بالنقصان. سبق أن ذكرت لكم أن هناك من الأئمة من أئمة أهل السنة من يتحرج في إطلاق النقصان، مع أن الإيمان عنده قول وعمل واعتقاد، والإيمان يزيد، ولكنه يتحرج من إطلاق النقصان. ومن أشهرهم الإمام مالك رحمه الله يتحرج من ذكر النقصان. فالإمام البخاري هنا يريد أن يقول أنه لا حرج في ذلك، ما دام أنه يزيد ويقبل الزيادة فما المانع في ذكر مقابله وهو النقصان. لذلك يقول هنا في ترجمة الباب: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. لاحظتم؟ إذن هناك ثلاث مسائل في هذا الباب: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، هذه الزيادة إما زيادة ما في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أيضا زيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة، آه وأيضا ما يكون منها قائما بالقلب كالخشية والمحبة وغيرها، وإما تلك التي يفعلها الإنسان بالجوارح، وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان. هذه هي المسألة الثانية، أن الإيمان أن الزيادة والنقصان في الإيمان يشمل أجزاءه كلها، وزدناهم هدى. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهناك ذكر آيات كثيرة غير هاتين الآيتين، وقد أعادهما هنا ليوطئ بهما لما بعده. زيادة الإيمان منصوص عليها هنا في هاتين الآيتين، أليس كذلك؟ وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ها، فالزيادة هنا منصوص عليها. الإمام البخاري يريد أن يكمل المنظومة، أن الأمر ليس متوقفا على الزيادة، بل لا بد من أن تقول أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. ماذا يقول؟ باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى، ثم غير العبارة وقال، لم يقل وقوله. تلاحظون إيش قال؟ وقال اليوم أكملت لكم دينكم، لم يقل وقوله، لأن بعض الشراح فهم من ذكر الإمام البخاري لهذه الآية أنه يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا ليس واضحا جدا. هو لما نوع العبارة وقول الله تعالى ثم وقال، معناه أن هناك شيء. الإمام البخاري ذكر هذه الآية لبيان أن هناك كمال وهناك ما يقابله. اليوم أكملت لكم دينكم، طيب اليوم أكملت لكم دينكم، معناه فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. هذا هو المهم إثباته هنا في هذا الباب. وكما قلت، بعض الأئمة يتحرج في ذكر النقصان، والإمام البخاري يقول ليس هناك أي حرج في ذلك، لأن ما يقابل الزيادة، ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، ما يقبل النقصان يقبل الزيادة. بعد هذا كله، هذه الآية أيضا من الآيات التي استدل بها أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه. يعني هناك مسألة أساسية يقصد إليها الإمام البخاري، وهو أن هناك كمال وما يقابله وهو النقصان. بعد هذا كله الآية أيضا تدل على زيادة الإيمان والنقصان. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا في طبقة مشايخ الإمام البخاري، له كتاب الإيمان وهو مطبوع ومن أعظم الكتب المؤلفة في الإيمان، وهو كتاب صغير، توفي سنة 224. يقول أبو عبيد قد أخبر الله أنه أكمل الدين في حجة الوداع في آخر الإسلام، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة أول ما نزل من الوحي. يقول بالنسبة للمرجئة ليس هناك عندهم كامل وأكمل وكامل وما يقابله، ما أن الله عز وجل أطلق الكمال هنا: اليوم أكملت لكم دينكم. فالاستدلال بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه يأتي تبع بعد المسألة التي هي مقصودة للبخاري هنا في هذا الباب. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الفراهيدي ومن كبار شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا هشام وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا قتادة، قتادة ابن جامع السدوسي معروف، قال عن أنس، أنس بن مالك الصحابي المعروف وهو من صغار الصحابة، وهذا السند رباعي، وأكثر الرباعيات عن صغار الصحابة وكبار شيوخ البخاري، وكذلك الثلاثيات، ثلاثيات كما قلت لكم قليلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. في آخر الحديث يقول الإمام البخاري في رواية أبان عن قتادة، هنا هشام عن قتادة، في رواية أبان عن قتادة بدل خير إيمان، يعني يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ذكر تلك اللفظة لأنها أصرح في الدلالة على المقصود، وإلا الخير هو الإيمان، الخير المذكور هنا هو الإيمان. هذا الذي ذكره هنا ذكره أيضا في الباب الذي أشرت إليه في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، هناك ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، حديث أبي سعيد. ثم ذكر البخاري قال وهيب حدثنا عمر الحياة بدل الحياة وقال خردل من خير، هذا الاختلاف بينه هناك أيضا، والأمر هنا عكس ما هو ما هو هناك في حديث أبي سعيد المسوق، هناك ذكر الإيمان وبين أن في لفظ آخر خير وهنا عكس. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة، الشعير معروف، والبرة هي القمح، القمح وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، الذرة هي الهباء المتطاير الذي تراه، والذرة أيضا تطلق على صغار النمل، والذرة أيضا يطلق على أصغر الأشياء. لا زلت أتحدث عن معنى الذرة في اللغة، يطلق على صغار النمل، ويطلق أيضا على الهباء المتطاير الذي تراه في الشمس، ويطلق أيضا في اللغة على أصغر الأشياء. وأصغر الأشياء المتصورة في ذلك الوقت كانت كلها محسوسة، كلها محسوسة، وأصغر الأشياء التي توصل إليها العلم الآن لا يمكن أن يرى بالعين المجردة حتى ولو كبر بلايين المرات، مو ملايين، بلايين المرات. والنصوص تفسر بما ورد بما يكون في اللغة، تفسيرها بالمعاني الحديثة لا يجوز إلا إذا كان هناك ما يشير، مثلا أصغر الأشياء، هذا أيضا من معاني الذرة في اللغة، لاحظوا الأمور التي ذكرت هنا أو المثاقيل التي ذكرت هنا، الموازين التي ذكرت هنا ثلاثة: شعير ثم قمح ثم الذرة. هذا الترتيب يدل على أنها متفاوتة، وهذا هو الواقع. يقول الحافظ ابن حجر: تقديم الشعيرة على القمح يدل على أن وزن الشعيرة أكبر. يقول: وهكذا هو في بعض البلاد، وهكذا هو في بعض البلاد. وهذا يرجع إلى المتخصصين في الزراعة. على كل حال، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن وزن الشعيرة أكبر من وزن القمح، وهو أكبر من وزن الذرة. هذا التفاوت هنا، أن هناك إيمان وزنه وزن شعيرة، وأن هناك إيمان وزنه وزن برة قمح، وأن هناك إيمان وزنه وزن ذرة، أليس هناك تفاوت؟ بل إن الإيمان الذي هو على وزن شعيرة، وأن إيمان بعض الناس أثقل من الجبال، هذا في نفسه فيه بيان التفاوت. هذا كله يدل على تفاضل الإيمان، ويدل على تفاضل الناس في الإيمان، ويدل على زيادة الإيمان ونقصانه. ما الذي جعل إيمان هذا الشخص على وزن برة، وجعل إيمان شخص آخر على وزن الجبال؟ هي الأعمال، ويدخل في الأعمال أعمال القلوب. أعمال القلوب هي أعمال، ما تكون قائمة بالقلب من الخشية والتوكل والاستعانة بالله عز وجل، هذه كلها أعمال. وكذلك أعمال الجوارح، وكذلك أعمال اللسان. يقول الإمام البخاري رحمه الله، قال أبو عبد الله، هو البخاري طبعا، هذه الصيغة لأن الراوي يروي هكذا، الراوي الفربري، الراوي هنا عندنا الفربري. قال أبو عبد الله، قال أبان هو ابن يزيد العطار، حدثنا قتادة. في الحديث الذي ذكره الإمام البخاري، الراوي عن قتادة هشام الدستوائي، هنا أبان، ولفظه من إيمان مكانه من خير. ثم ذكر الحديث الثاني: حدثنا الحسن بن الصباح هو الواسطي، سمع جعفر بن عون. هنا أمر ونبه عليه بالنسبة للقراء: حدثنا الحسن بن الصباح، الذي يقرأ لابد أن يقول أنه سمع جعفر بن عون، يعني لا يلتزم به، وهذا من المعروف عرفا، يقرأ ولا يكتب، لم يكتبه لأنه معروف، ولذلك الذي يقرأ لا يلتزم به. سمع جعفر بن عون، جعفر بن عون هو القرش المخزومي، قال حدثنا أبو الرميس. أبو الرميس هذا من أحفاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. قال: أخبرنا قيس بن مسلم وهو الجذلي عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسمع منه شيئا، رآه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أن رجلا من اليهود قال له. في بعض الروايات ذكر الحافظ بن حجر أن في بعض الروايات أنه كعب الأحبار قبل أن يسلم، هذا الذي قال له. أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية، هذا التنكير للتعظيم، أي آية عظيمة في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لو علينا نزلت. فسر علينا بقوله معشر اليهود، قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي لجعلناه مناسبة للفرح. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم. في الروايات الأخرى أن ذلك اليوم هو يوم الجمعة، والمكان الذي نزلت فيه على النبي في نفس الرواية، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يعرف يوم الجمعة. يقول عمر رضي الله عنه: أن ما تقوله حاصل عندنا، لم نغفل هذا الذي تشير إليه، إنما نزل يوم جمعة، نزلت هذه الآية يوم جمعة، وهذا يوم، وهذا عيد الأسبوع عند المسلمين، والأعياد عند المسلمين كلها بدون استثناء تأتي بعد عبادة عظيمة، بعد فرح يتعلق بالعبادة. عيد الفطر بعد استكمال شهر رمضان، وعيد الأضحى بعد يوم عرفة ذلك اليوم العظيم، وعيد الأسبوع يوم الجمعة بعد استكمال أسبوع وأنت تصلي تتوجها بهذا العيد. إذن هذه كلها أيام فرح. يقول: ما تقصده، ما تشير إليه، هذا حاصل عندنا، اليوم يوم عظيم، اليوم الذي نزلت فيه، وهو عيد الأسبوع، وكذلك يوم عرفة يوم عظيم سيعقبه عيد الأضحى، وهو نفسه أيضا يوم عظيم. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن الأعياد في الإسلام، يعني هي أعياد لها مناسبات معروفة، وهي تحتاج إلى دليل، وعندنا بالنسبة لأعيادنا هناك أعياد معروفة، ولكن للأسف الآن بدأت أعياد كثيرة، أعياد كثيرة، يعني لا أول لها ولا آخر، كل شوي عيد، إيش العيد هذا، عيد كذا. على كل حال نحن لابد أن نلتزم بالأعياد التي شرعت لنا، أما الأعياد التي لا زالت تشرع لنا فهذه أعياد من يراها عيدا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته لا ولا يفقه ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟
قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
رجع الإمام البخاري رحمه الله إلى تعداد خصال الإيمان، وذكرت لكم سابقا أن الإمام البخاري رحمه الله يرى الترادف بين الإسلام والإيمان، وبالتالي الزكاة من الإسلام أي من الإيمان. سبق هناك باب مستقل في هذا في بيان رأي الإمام البخاري في هذا الأمر، وسيأتي أيضا ستأتي إشارته أيضا إلى مذهبه في هذا. وهذا التعبير مبني على اختياره، وقوله أو وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة، القيمة صفة لموصوف محذوف وهو الملة، وذلك دين الملة القيمة، وهو دين الإسلام الدين المستقيم. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله. جميع الأوامر التي وردت في الكتاب والسنة اختصرت في هذا الأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا في حصر، لم يؤمروا إلا بالعبادة. ويعبدون الله عز وجل ويخلصون في تلك العبادة، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أخلصت لله عز وجل. ثم ذكر هنا مثالين للعبادة، وإلا نحن أمرنا ما أمرنا إلا بالعبادة، إذن أمرنا بأمر واحد وهو إيش؟ العبادة، وجميع العبادات تدخل فيها، لأن كل ما تتقرب به إلى الله عز وجل فهو عبادة، كل ما تتقرب به إلى الله عز وجل فهو عبادة. ولكن لا بد أن تتأكد أن هذا الذي تراه مقربا لك إلى الله عز وجل عليه دليل، وإلا قد يكون مما يبعدك عن الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وعبادة الله عز وجل لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. حنفاء، الحنف هو الميل، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه كأمثلة للعبادات، وذلك دين القيمة، هذا كله أطلق عليه أنه دين، والدين هو الإيمان، وهذا سيشير إليه الإمام البخاري في باب سيأتي، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. ثم ذكر هذا الحديث، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه. هذا الحديث هو مسلسل بالمدنيين وأيضا مسلسل بالأقارب، لأن إسماعيل بن أبي أويس هو عن خاله مالك، ومالك عن عمه أبي سهيل، عمه عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو عن حليفه طلحة إذن هو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالمدنيين. أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، في رواية أخرى هو ضمام ابن ثعلبة هذا الذي جاء، ثائر الرأس أي متفرقه، هذا من ترك الرفاهية، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. نسمع صوتا دون أن نميز ما يقصده، حتى دنا من بعيد وهو ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دنا، فإذا هو أي لما دنا فهمنا ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة التي تجب عليك. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إلا أن تطوع، الطاء مخففة في اليونين، في اليونينية، ويقول في يقول الحافظ ابن حجر في الفتح بتشديدها: إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الحديث دليل على أنه لا واجب غير هذه الفروض، وعند الجماهير ليس هناك فرق بين الواجب والفرض. جماهير أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب، ولكن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. الفرض ما كان دليله قطعيا ثبوتا ودلالة، هذا هو الفرض، وما كان الدليل فيه ظنيا في أحدهما وكان مأمورا به فهو واجب عندهم، ما كان قطريا في ثبوته ودلالته هذا يثبت به الفرض، وما كان ظنيا في أحدهما يثبت به الوجوب عندهم، وبالتالي الوتر عندهم، صلاة الوتر عندهم واجبة. وحتى يخرج من الإشكال يطلقون عليه على صلاة الوتر، يطلقون عليها أنها واجبة وليست فرض، وكما قلت لكم ليس هناك فرق بين الفرض والواجب عند الجماهير، وهذا التفريق الذي نراه عند الأحناف تفريق ليس عليه دليل. وحتى القول بأن ما كان الدليل قطعيا ظنيا في ثبوته أو دلالته لا يثبت به إلا الواجب، هذا غريب. إذا كان الدليل ثابتا، مثلا الحديث حديث مثلا في الصحيحين وفيه أمر بشيء يكون واجبا، يعني هذا التفريق تفريق خالفهم فيه الجماهير، وهو تفريق ليس عليه دليل. ثم الوجوب أيضا عندهم ينقسم إلى قسمين، وجوب علمي ووجوب عملي. الوجوب العلمي قريب من الفرض، والوجوب العملي دونه. وكل هذه التفريعات للخروج عن مآزق يقعون فيها لما تكون الأقوال مخالفة للنصوص. والإشكال في مثل هذه الأمور أن الأئمة قد ينتهي اجتهادهم إلى شيء، وهم دائما يؤكدون، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة دائما يؤكدون أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولكنه في اجتهاده قد يكون أخطأ ولم يبلغه حديث، لم يبلغه دليل، أو بلغه عن طريق ضعيف. يأتي الأصحاب يبررون له، هذا الذي أشغلنا إلى الآن. كثير من المتعصبة المقلدين يعني أشغلون بتبريرات باردة لأقوال أئمتهم، والأئمة لا يحتاجون إلى، الأئمة كلهم أنكروا التقليد. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن يقلدوا في شيء ثبت الدليل خلافه، لا أحد منهم. والله لو الأئمة يعني موجودون في هذا العصر ويرون كيف أن أصحابهم جعلوهم أنبياء، لا يكونون هم أول من يكونون حربا على أصحابهم. وبالتالي المجتهد اجتهد وله، وهو بين الأجر والأجرين، التعصب له وتبرير قوله بقواعد يعني ترتب وتؤصل، هذا كله ليس من العلم في شيء. على كل حال هذا الدليل، هذا الحديث يدل على أنه لا واجب غير هذه الفروض. حتى قول ابن حزم رحمه الله وبعض المحدثين بوجوب ركعتي التحية ليس راجحا. ركعتي التحية تحية المسجد، وكما قلت هذا الحديث نص في ذلك. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا الباب فيه أيضا ذكر شعب الإيمان. يقول: باب اتباع الجنائز من الإيمان، ثم ذكر هذا الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد. الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد هو محمد بن سيرين، وكلاهما توفي سنة واحدة وهو سنة 110، وهما من أواسط التابعين، ليس من كبارهم وليس من صغارهم، من أواسطهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا. هذا هو الشاهد. الكلمة هذه هي الشاهد. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها في بعض روايات بكسر اللام يعني يصلي ويفرغ من دفنها يعني رافقه ذهب إلى المصلى وصلى عليه ثم ذهب أيضا إلى القبر وانتظر إلى أن يدفن هذا أجره فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد مثل أحد سبحان الله أجر عظيم ونحن هناك بحاجة إلى ذرة نحن هناك أحوج ما نكون إلى ذرة هذا الأجر هذا عليه قراطان وهذا من إكرام الإسلام للمسلم سواء كان فاسقا عاصيا إلا أن إكرامه أنت تؤجر عليه هذا من إكرام المسلم تؤديه ورافقه إلى أن يدفن لك هذا الأجر كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط يقول البخاري رحمه الله تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مقصود البخاري بهذا أن يبين أن الحسن لم يرد ذكره في رواية عثمان الحسن بن أبي الحسن البصري لم يسمع أبا هريرة وهنا في الرواية ماذا يقول حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة والحسن بن أبي الحسن البصري لم يسمع أبا هريرة ما دام أنه لم يسمع لماذا أورده البخاري أورده البخاري لأنها وقعت هكذا ولها أمثلة في صحيح البخاري وبعض الجهال يذكر هذه الروايات ويقول صحيح البخاري فيه أحاديث فيها انقطاع ولكن الإمام البخاري ليس غافلا عن هذا الذي وقع له لذلك ذكر لك طريقا أخرى تابعه عثمان قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يذكر الحسن واضح لماذا ذكر هذه المتابعة لبيان أن الرواية الأولى هكذا وقعت له وذكر رواية أخرى أيضا ليس فيها الحسن لأن الحسن بن أبي الحسن اختلف في روايته عن أبي هريرة وفي سماعه عن أبي هريرة والراجح أنه لم يسمع من أبي هريرة رحمه الله ورضي الله عن أبي هريرة فضل
حسن الله إليكم قال رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي
مكذبا ولا مكذبا
عندي بالفتح
أي هو كلا الضبطين مكذبا أو مكذبا كلاهما
قال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن وما ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للرد على المرجئة. المرجئة يرون أن المؤمن يقطع لنفسه بالإيمان، يقطع لنفسه بكمال الإيمان، وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام أنه مؤمن. بيّن الإمام البخاري من خلال ما ذكره في الترجمة ومن خلال ما ذكره من الحديثين أن مذهبهم باطل، مذهب المرجئة. والمرجئة كما عرفنا مذهبهم سموا مرجع لأنهم يرجعون ويؤخرون العمل عن الإيمان ولا يدخلون العمل في الإيمان، والعمل عندهم ليس من الإيمان. وبالتالي ما دام أنه يؤمن بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ف لا يخاف على نفسه، لأن الأعمال لا تؤثر، الأعمال لا تؤثر في الإيمان عنده. وأحدهم يقول أن إيمانه كإيمان جبريل. هذا مذهب المرجئة الذين إرجاؤهم خالص، وإمامهم الجهم بن صفوان. والمرجئة أصناف، منهم من يقول أن الإيمان هو المعرفة وهو مذهب جهم، ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق وهم عموم المتكلمين، ومنهم من يقول أن الإيمان هو التصديق مع القول، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء. وهذا المذهب هو أقرب مذاهب المرجئة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إذن يقول البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إذن المسألة خطيرة، قد يحبط عمله كله وهو لا يشعر. إذن الأمر خطير. أكثر ما ذكره هنا يتعلق بالنفاق، فذكر هذه الآثار. يقول قال إبراهيم التيمي ما أردت قولي، وهو من التابعين، ما أردت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وأيضا خشيت أن أكون مكذبا. كلا الضبطين واردان في النسخ العتيقة. يقول المؤمن يصف الإيمان بقوله، نحن نصف الإيمان بأقوالنا ونقول الإيمان كيت وكيت وكيت والأعمال داخلة في الإيمان ونذكر الأدلة على ذلك، ولكن هل أعمالنا تصدق ما نقوله لما نصف الإيمان ولما نصف دقائق الإيمان، وأن منها أعمال القلوب؟ وأعمال القلوب ما أدراك ما أعمال القلوب؟ أعمال القلوب هي الأصل، وأن منها أعمال الجوارح وأن منها نصف الإيمان بالتفاصيل ها بالأقوال، ولكن هل أعمالنا تصدق ما نصفه؟ لذلك يقول ما أردت قولي أي وصفي للإيمان ولتفاصيل الإيمان على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أي مكذبا لنفسي، خشيت أن أعمالي تكون مكذبة لأقوالي. أيضا من معاني قول إبراهيم التيمي أن أعماله مقارنة بدعاويه وأقواله الكثيرة يقول لا مقارنة بينها، وأخشى أن أكون بأعمالي مكذبا للدعاوي التي أنا عليها. وهذا لا شك أنه كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل بدون استثناء. فالمؤمن لابد أن يصدق عمله قوله. ما أردت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وأحدنا ما هذا التفريط الذي نحن عليه دائما، يعني بأسلوب أو بآخر ينمق ويلمئ نفسه أنه ترى لا يكتفي بما هو عليه من القصور، إنما بأسلوب أو آخر دائما يزكي نفسه بطريقة أو بأخرى، وهذا حال السلف. وقال ابن أبي مليكة وهو أيضا من التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، إذن كانوا يقولون بتفاوت الإيمان، كانوا يقولون بتفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص. أما المرجئة فأحدهم بكل ثقة واطمئنان يقول إيماني كإيمان جبريل، ولا يرون الاستثناء في الإيمان، المرجئة لا يرون الاستثناء في الإيمان، لأنه يرى أنه يجب الجزم بالإيمان، لا بد أن تقول أنا مؤمن وتكتفي بذلك ولا تقول إن شاء الله، وهذا هو سبب الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة. يقول سفيان الثوري رحمه الله، وسفيان الثوري من أعلام الأئمة في وقته، سفيان الثوري في العراق والأوزاعي في الشام والإمام مالك في المدينة والليث بن سعد في مصر، هؤلاء أئمة زمانهم في وقت واحد في عصر واحد. يقول سفيان الثوري بيننا وبين المرجئة 3 مسائل، وذكر الأعمال لا يدخلون الأعمال في الإيمان، وزيادة الإيمان ونقصانه، والنفاق لا يخافون النفاق على أنفسهم. لماذا؟ لأن الأعمال لا تؤثر في الإيمان أصلا. وأحدهم يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، مع أن الصحابة ما يقولونها، وتصديقا لما ذكره ابن أبي مليكة ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري، ذكر آثارا كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين في خوفهم على أنفسهم بالنفاق من النفاق. من أشهر ما يذكر في ذلك خوف عمر رضي الله عنه، وهو من هو في ناشد حذيفة بن اليمان، وهو صاحب السر الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين بأسمائهم، ناشده أن يخبره هل هو منهم، فقال لست منهم. وهذا حالهم، حال الصحابة وحال التابعين. ويذكر عن الحسن، تغيرت الصيغة هنا، قال إبراهيم وقال ابن أبي مليكة ويذكر، الصيغة تغيرت، لأن هذه كلها تعليقات وعلقات هذه. والمعروف أن الإمام البخاري أنه إذا علق جزما قال، هذا جزم، إذا علق جزما فهو صحيح عنده، ولكنه لما يعلق بصيغة التمريض ويذكر ويقال فمعناه أنه ليس في صحته مثل ما يكون بصيغة الجزم. والحافظ ابن رجب رحمه الله هنا يقول والعجب من البخاري كيف أنه ذكره بصيغة التمريض، ثم ذكر روايات وأسانيد كثيرة لإثبات هذا القول عن الحسن. في رأي الحافظ ابن رجب ما كان ينبغي أن يذكره بصيغة التمريض، حتى الذي بصيغة التمريض هو ثابت ولكن ليس مثل الذي يذكره بصيغة الجزم. ورأى كما قلت لكم رأي الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي رحمه الله أنه لا، ما كان ينبغي، يقول والعجب من البخاري أنه ذكره بصيغة التمريض، وذكر روايات كثيرة. على كل حال، ويذكر عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري ما خافه، الضمير يرجع هنا إلى النفاق، ما خافه إلا مؤمن. المؤمن دائما أولا يعرف حقيقة الإيمان، ثانيا يعرف أنه مقصر، وبالتالي يخاف على إيمانه، يخاف النفاق على نفسه. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر، هذا معطوف على بداية الباب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، وباب ما يحذر من الإصرار، هذا معطوف على بداية الباب. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، أي هذا الباب يبين فيه أن الإصرار على النفاق والإصرار على العصيان من غير التوبة هذا قد يؤدي إلى الانسلاخ من الإيمان، هذا قد يؤدي إلى حبوط الأعمال وهو لا يشعر. إذن لا بد أن يبادر المسلم إلى التوبة دائما، ولا بد أيضا أن يلاحظ نفسه خوفا على النفاق. وما يحذر، إذن إلى قوله وما يحذر، يعني كلامه الحسن ينتهي لهنا، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، كلام الحسن ينتهي لهنا. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا من وصف المؤمن أنهم لا يصرون على ما فعلوا ويتوبون، يبادرون بالتوبة. ثم ذكر هذا الحديث، حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل، أبو وائل من كبار التابعين توفي سنة 99 عن المرجئة، يقول سألتهم عن المرجئة، أبو وائل متى توفي قلت لكم سنة 99، سأله عن المرجئة هذا يدلنا على إيش؟ على أن هذا المرض قديم، ها؟ بهذا الاسم عن المرجع، أي سألته عن اعتقاده فقال حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو تربطون هذا بما سبق في الباب الذي عقده بقوله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، ذكرت لكم هناك أن استدلال الإمام البخاري هنا يتم بربطه بهذا الحديث شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن هو مع قتاله للمسلم لا زال يطلق عليه اسم الإيمان، مما يدل على أن الكفر الذي هنا هو كفر دون كفر وليس كفرا مخرجا من الملة. سباب المسلم فسوق، هذا لو نقارنه بأنفسنا لا حول ولا قوة إلا بالله. سباب المسلم فسوق، ما أكثر ما نبرر لأنفسنا لسب المسلمين، نرميهم من شمال ولا ندري أننا نحن نساهم في إحباط أعمالنا نحن. هذا الذي بعيد عنك وأنت تسبه أو هو أمامك لا يضره، إذا الذي المتضرر هنا أنت. شباب المسلم ماذا؟ فسوق وقتاله كفر. في هذا الحديث رد على من لم يدخل الأعمال في الإيمان، لأن فيه أن بعض الأعمال كفر، فدل على أن بعضها يسمى إيمانا. وهذا في السياق الذي يذكره الإمام البخاري في الأدلة التي ذكرها هنا إلى هنا، وسيذكرها أن الأعمال من الإيمان. ثم ذكر حديث قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت، هذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى أي تخاصما، وقيل تشابا، فتلاحى رجلان من المسلمين. التلاحي التنازع والمخاصمة. فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. هذا الحديث فيه بيان أن التلاحي أولا من الفسوق، لأنه تسبب لهذا الذي لحجب هذا الخير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه، وهو إخباره بليلة القدر والتحديد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن في عدم الإخبار بالموعد المحدد فيه حث على الاجتهاد، وهذا هو الخير الذي هنا. على كل حال التلاحي أولا فسوق، ثانيا مع كونه فسوقا لا يخرج من الإيمان، كما أن فيه أن التلاحي في المسجد أو التلاحي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض صاحبه لأن تحبط أعماله، يعرضه لأن تحبط أعماله، لأن الله عز وجل يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا فيه مناسبة لما ذكره في بداية الباب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهذا الذي حصل هنا. وفي الجملة ذكر الإمام البخاري من خلال ما ذكره في الترجمة ومن خلال ما ذكره في الحديثين أن بعض الأعمال قد تكون سببا لهبوط جميع الأعمال وللوقوع في النفاق، وبالتالي لا بد أن يكون المسلم على حذر من نفسه قبل غيره، لا بد أن يكون يعني مبادرا للتوبة في جميع الأوقات، يبادر إلى التوبة حتى لا يقع فيما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.